إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألتقي معكم هذا اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1434 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتذاكر معكم أيها الإخوة في المغرب ومن يسمعني من غيرهم جملة مما للإخوة على بعضهم من الحقوق. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس يتآنسون فيما بينهم، لذلك سمي الإنسان إنسانا لأنسه بغيره، لأنسه بغيره. والإنسان منه الصالح ومنه الفاسد، وقد بين ديننا الحنيف كيفية التعامل مع بني الإنسان، بل حتى تعامل الإنسان مع البهائم ومع غيرهم. فالإنسانية تربط بني الإنسان، وهذا الرابط له أحكامه، والإنسان جنس الإنسان وما يجمع تحته من أفراد هم مختلفون، فهناك المسلم وهناك الكافر، والكافر منهم من هو مرتد ومنهم من هو كتابي ومنهم من هو مشرك ليس بكتابي ولا مرتد، وهم أنواع. فالمسلمون الباقون على دين الإسلام هم قلة في الناس، وفي بني الإنسان. وهؤلاء المسلمون يجمعهم دين الإسلام، فيعبدون ربا واحدا إلها ومعبودا بلا شريك، ويتبعون دينا واحدا وهو دين الإسلام، ويتبعون نبيا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ويتعبدون الله تلاوة وتطبيقا بكتاب يجمعهم كتاب واحد هو كتاب الله جل وعلا، وقد دل على وجوب اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلاهما يجب العمل به. فهناك أمور مشتركة بين مجموعة كبيرة من بني الإنسان، والشرع جعل لهؤلاء الناس أحكاما تخصهم، فلا يجوز أن يخلط بين الحقوق، ولا أن يعطى لغير المسلم ما للمسلم من الحقوق، فلا يسوى بين المسلم والكافر في الحقوق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فهذا يبين بطلان من يدعو إلى إزالة الحدود والفواصل بين المسلمين والكفار، ويريد أن يسوي بين المسلمين والكفار في الحقوق والواجبات، فهذا أمر مصادم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل مصادف للفطر السليمة والعقول المستقيمة. نعم، نشترك معهم في اللحم والدم في النوع الإنساني، لكن أين وجه الاشتراك بين شخص أكرمه الله جل وعلا بالعقل المترفع عن عقل البهيمة، ثم بعد ذلك ينافي هذا العقل ويكفر بالله العظيم فيزعم أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى بن الله، أو أن عزيرا ابن الله، أو يعبد بقرة، أو يعبد حجرا أو شجرا، أو يعبد قبرا، أو يستغيث بمخلوق. أين عقول هؤلاء وأين إنسانيتهم؟ ولقد نزلوا دركة أسوأ من البهائم، فكيف نكرم من أهان نفسه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن رضي لنفسه بالدنية والحقارة والكفر فكيف أكرمه؟ وكيف أرفع من خسيسته بحجة أنه إنسان مثلي؟ لا والله، ليس بإنسان مثلي. العقل الذي أعطاه الله إياه ليميز، والفطرة التي ولد عليها، وما يسر الله جل وعلا له من معرفة دين الإسلام، لا يمكن أن أرضى عن هذا النوع من الناس، ولا أن أجعلهم إخوة لي، ولا أعطيهم حقوقا تساوي حقوق من آمن بالله ورسوله، ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله لا يمكن أن يكون مثل من آمن بالطاغوت وكفر بالله لا يستويان مثلا، فهذا أعمى وهذا بصير. لذلك المذهب الديمقراطي أو المذهب الاشتراكي أو الشيوعي أو غيرها من المذاهب التي تتعامل مع الإنسان بالخلقة لأجل محاربة الدين الحق ولأجل عبادة أهوائهم واتباعهم لمكر الشيطان، لا يمكن أن يغرونا ولا أن يخدعونا ولا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا أن نترك ديننا وأن نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأجل دعايات مغرضة أو عبارات منمقة أو جمعيات سرية مشبوهة. فإن من أعظم وسائل ضرب الأديان بل ضرب دين الإسلام ونشر الكفر هو الدعوة إلى الإنسانية ومعاملة الإنسان لكونه إنسانا دون النظر إلى دينه ودون تمييز عقدي وديني. فهذه النظرية نظرية خلط الأديان أو نظرية تقارب الأديان أو غير ذلك مما يدعو إليه الكفار لأجل نشر دينهم أو لأجل صد المسلمين عن دينهم، هذه من النظريات الباطلة ويريدون فرضها على بلاد المسلمين باسم رعاية الديمقراطية أو مشروع الشرق الأوسط الجديد أو غيرها من المشاريع الماسونية الإلحادية التي هدفها محاربة هذا الدين الحنيف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيجب على المسلمين أن يعرفوا دينهم وأن يتمسكوا به وأن لا يغتروا بمن يدعو إلى العدالة الاجتماعية أو إلى المساواة أو إلى الحرية أو إلى الديمقراطية أو إلى الإنسانية، فهؤلاء مجرمون كاذبون يريدون نشر العهر والفساد والكفر والإلحاد ومحاربة الدين الحق، يريدون النشر الوثنية وطمس معالم التوحيد. فيجب على المسلم أن يستمسك بدينه، تستمسك بالذي أوحي إليك. والله جل وعلا يقول لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تركن إليهم لأنهم يريدون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملتهم وأن يسكت عن كفرهم. ولولا أن ثبتناك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالكفار يرجون من المسلمين أن يوافقوهم في بعض دينهم ولو لم يوافقوهم في جميع دينهم، المهم أن يشاركوهم في ضلالهم وكفرهم، فهذا يفرحهم أعظم الفرح لأنهم أرضوا الشيطان. الإسلام جعل هذا الدين العظيم رابطا بين أتباعه، يحفظ أواصرهم ويقوي وشائجهم ويجعلهم كتلة واحدة مضيئة مبصرة مستمسكة كالجسد الواحد، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي أن المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله والذي يعلم حدود ما أنزل الله ويعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء المؤمنون من الرجال، والمؤمنات من النساء، فإن بعضهم أولياء لبعض، يعني أنصار، يعني أنصارا لبعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا بموجب الإيمان والإسلام، وينصر بعضهم بعضا ويتولى بعضهم بعضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالمحبة التامة لأهل الإيمان والموالاة التامة إنما هي لمن يطبق دين الله، وهؤلاء المؤمنون الذين يتولى بعضهم بعضا ولهم الحقوق الكاملة متصفون بصفات عديدة يجمعها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الطاعة أفرد أمورا ثلاثة أو أربعة لأهميتها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح المجتمع وتسديد الخلل، وتذكير المؤمن بما يجب عليه تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك قدمه في الذكر، فإن مما يحافظ على ولاية المؤمنين لبعضهم بعضا ومحبتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد انقلبت المفاهيم، فأصبح بعض الناس يعادي أخاه إذا أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، يريدون التمييع، لا يريدون الولاء ولا البراء، يريدون مثل ما بين المسلمين والكفار، لكم دينكم ولي دين، ثم يتعايشون مع بعضهم بعضا في مذهب الإنسانية وغيره من المذاهب، يريدون مثل الكفار. خلاص المؤمن ما دام أنا مسلم ما يهم انتسبت للإخوان، للتبليغ، للتحرير، للقطبيين، للحلبيين، لأي مذهب، للمغراويين، كلها عندهم ما دام أني أنا وأنت مؤمنين خلاص، لا تأمرني بالمعروف وهو ترك المنهج البدعي، ولا تنهأني، لا تأمرني بالمعروف وهو التمسك بالمنهج السلفي، ولا تنهاني عن المنكر وهو التمسك بالمنهج البدعي، لا تأمرني ولا تنهاني، أنت مقتنع وأنا مقتنع بمذهبي. هكذا يريدونها تمييعا، يريدونها ديمقراطية باسم السلفية، وهذا غلط. لذلك من أعظم ما يميز السلفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، عن علم وبصير وبيان وبرهان، وببيان وبرهان. من أعظم ما يميز السلفي الولاء والبراء. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. وهؤلاء لا يريدون هذا، يريدون أن نتعامل بعضنا بموجب الوطنية، أو بموجب الجيرة والصداقة القديمة، أو بموجب الجماعة والحزب. وكل هذا من وساوس الشيطان ومقاصد إبليس في إضلال بني آدم عن الهدى. فإن المسلم لا بد أن يستمسك بالإسلام، وإذا رأى من أخيه خللا أن ينصحه. لذلك مما ذكر في حق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا استنصحه، وإذا استنصحك فانصح له، فهذا من حقوق المسلم على أخيه. فلذلك لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت أخاك على منكر، على بدعة، على معصية، على ظلم، لا بد أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهذا من صدق إخوتك له. وإذا سكت عنه مع قدرتك على نصحه كنت غاشا له ومخادعا، ولم تكن أخوتك له نقية، بل ربما جمعك معه أمر من أمور الدنيا. فاتقوا الله أيها الإخوة، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. والواجب على المسلم الصادق أن يقبل من أخيه نصحه، ولا يغتر ولا يتكبر ولا يرى أنه ليس بمقام أن ينصحه لصغر سنه أو لقلة علمه بالنسبة له، بل الواجب أن يقبل النصيحة لأنه يعبد الله وهو يريد رضا الله. فلو جاءني رضا الله من طرف من هو أقل مني شأنا، فهذا من فضل الله علي أن هيأ لي من ينصحني ولو كان أصغر مني أو أقل شأنا. فالمقصود هو الحق. فلذلك يجب على المسلم أن يقبل النصيحة إن كانت صحيحة، ولا يترفع عن أخيه على أخيه، ولا يترفع عن النصيحة، فالكبر مهلك ومن الأمراض التي تفرق بين الناس وتهدم حق الأخوة. إذن لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوطين النفس على ذلك، على قبول الحق والهدى، على قبول النقد إن كنت قد ارتكبت ما يوجب نقدك بالحق وبالطريقة الشرعية. كذلك من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة، الصلاة عماد الدين، عموده الصلاة، ومن لا صلاة له فلا دين له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك أعظم الموالاة بينك وبين المصلين، بل الذي لا يصلي عند الصحابة أو من حفظ قوله من الصحابة أنه يكون من الكافرين إن كان من الملازمين لترك الصلاة، هذا لا يكون مسلما، بل هذا يكون منافقا متظاهرا بالنفاق مجاهرا. لأن المنافقين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون مع الجماعة ولكن يتثاقلون عن أداء بعض الصلوات ويتخلفون أحيانا عن الجماعات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما أن يأتي شخص يترك الصلاة بالكلية فهذا قد فاق عبد الله بن أبي بن سلول في نفاقه من حيث إظهار المنكر، ولا يعني يكاد يخلو هؤلاء من كلمات وعبارات وألفاظ تقدح في العقيدة، فإنه لا يكون موفقا. من يكون تاركا للصلاة فإنه مخذول، قد اتبع الشيطان وخدعهم إبليس. فلذلك احرصوا أيها الإخوة على أداء الصلاة، ومن رأيتموه مقصرا فانصحوه وأمروه بالمعروف وانهوه عن المنكر.
قال الله جل وعلا ويؤتون وإقامة الصلاة فيها استقامة للقلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تقدم للصلاة وصف الناس قال لهم أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فيأمرهم بإقامة الصلاة وإقامة الصفوف. فإقامة الصفوف في الجماعة في المساجد من أسباب ائتلاف القلوب ومن حقوق الأخوة، الإخوة مع بعضهم البعض، من حق أخيك المسلم عليك في صلاة الجماعة أن تلتصق قدمك بقدمه ورجلك برجله وركبتك بركبته، فهذا سبب لاجتماع القلوب. وكثير من الناس ينفر من هذا فيحتاجون إلى رفق وتعليم. وإقامة الصلاة في بحضور صلاة الجماعة فهذا أيضا سبب من أسباب تآلف القلوب بين الإخوة، المحافظة على صلاة الجماعة. كذلك حضور الجمعة، صلاة الجمعة والأعياد، هذه كلها من أسباب تآلف القلوب وارتباط المؤمنين بعضهم ببعض. قال الله جل وعلا ويؤتون الزكاة، لأن الزكاة حق المال، والله جل وعلا استودع المال عند الناس ليؤدوه إلى من يستحق، لأن المال مال الله ونحن نتصرف في مال الله بإذن الله، فلا بد أن نعمل بطاعة الله ولا ننفق هذا المال فيما يغضب الله. فمن أسباب المودة والمحبة ومن حقوق الإخوة، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، مواساة فقرائهم، وذلك بأداء الزكاة إليهم. لابد من إعطاء الزكاة للفقراء. وأصناف من يعطى الزكاة ثمانية، لكن الأساس الذي يعطى الزكاة هو الفقير والمسكين، وكلاهما يشتركان في الفقر، لكن أحدهما أشد فقرا من الآخر ولو من بعض الوجوه. والمقصود في الزكاة أساسا هو إغناء الفقير وإعطاؤه كفايته حتى يهنأ في العيش كما يهنأ الغني ولو مع فارق المستوى في المعيشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل في الزكاة أنها تعطى للفقراء لأن يستغنوا ويكتفوا عن سؤال الناس، وحتى يشتركوا مع الأغنياء في طعامهم وشرابهم وملبوسهم، يستغنوا بهذا المال مال الزكاة، وحتى يستشعر الغني حال هذا الفقير الذي هو أخوه المسلم أخوه المؤمن فيعطيه ليسعد كما سعد هو. هذا من أسباب ائتلاف القلوب، وهذا من أسباب المحبة وانتشارها بين الناس. فإن الفقير إذا لم يجد من يعطيه فإنه يتسخط على الناس الأغنياء. والمنهج السلفي منهج يهذب النفوس، ولكن المناهج البدعية والجهل بالشريعة الإسلامية من أسباب انتشار النقمة، نقمة الفقراء على الأغنياء. نعم إن من أعظم أسباب النقمة هو أن هؤلاء الأغنياء في بعض البلدان قد لا يعطون الزكاة فيبقى الفقراء على ما هم عليه، فتنقطع أو ينقطع باب من أبواب الائتلاف والمحبة والمواساة بين المسلمين أنفسهم، فيظهر شيء من الغل وشيء من يعني ضيق النفس من الفقراء على الأغنياء، يرونهم يتمتعون بالمال وهم لا يجدون ما يأكلون. فمنع الزكاة من أسباب تنافر القلوب، لكن إذا أديت الزكاة وحصل الفقير على ما يكفيه ثم إنه أصابه الطمع لأن يصبح غنيا كالأغنياء، فأخذ ينتقد الأغنياء على غناهم لأجل حسد نفسه، فهذا مرض، مرض الطمع، مرض الحسد، هذا من أمراض القلوب، ويغذيها الخوارج وأهل البدع، ويغذيها الشيطان، يغذيها الجهل بالشريعة والجهل بحكمة الله جل وعلا من جعل الناس فقراء وأغنياء. فالجاهل عدو نفسه، والشيطان يسلط أهل البدع على أهل الإسلام لاتخاذ قضية الفقر سببا لتبرير الإرهاب الذي يعمله الخوارج، وسببا للطعن في حكامهم وولاة أمرهم، والسبب في مباغضة الأغنياء. فاحذروا من مكر الشيطان وأتباع الشيطان. وهؤلاء الخوارج يتظاهرون بالاستقامة والمحافظة على الصلوات، ويتظاهرون بالدعوة إلى التوحيد، وهم أتباع إبليس، لكن عندهم أعظم التلبيس. فانتبهوا لهؤلاء الملبسين الذين يتخذون قضية البطالة وقضية الفقر وقضية أخطاء الحكام وسيلة لتسلط الكفار أو لتسليط الكفار على المسلمين، ووسيلة لإشاعة المنكرات والدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات. فكل هذا من مكر الشيطان ودسائس اليهود وخطط الماسونية. لذلك أيها الإخوة الفضلاء، نحرص ونوصي الأغنياء على أداء الزكاة قطعا لدابر الشيطان. نعم، إن دابره لا ينقطع بالزكاة فقط، ولكن هذا أمر مهم لسد باب من أبواب الشر، وهو أداء الزكاة وإعطاؤها لمستحقيها. والجامع لكل ذلك هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حق المؤمن على المؤمن أولا أن يحبه لإيمانه ودينه وتقواه، وإن كان عليه مظهر من مظاهر المعاصي والفسوق فإنه يبغضه على قدر معصيته وذنبه. الحق الثاني مناصرته، نصرته وإعانته، والوقوف بجانبه ضد عدوهم من غير المسلمين، بل الواجب هو نصرة المظلوم مطلقا، لكن يزداد الأمر تأكيدا إذا كان هذا المظلوم أخاك في الدين، إذا كان هو أخوك المسلم، إذا كان هو أخاك المسلم. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ثلاثة أمور مهمة جدا من حق المسلم على المسلم، وموجب هذه الأخوة بين المسلمين أنفسهم أنهم يكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الأخوة لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. هذه أربعة. لا يظلمه بمعنى لا يعتدي عليه، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فلا تظلم أخاك المسلم ولا تتهمه بما ليس فيه، ولا تطعن في دينه بغير علم ولا برهان. ومن الظلم الهجر المنفلت الذي يكون بهوى ولأجل مصلحة دنيوية يصورها الإنسان بجهله ولهواه أنها مسألة منهجية، وهو في الحقيقة ما خالفه لأجل منهجه، إنما خالفه لأجل مصلحة دنيوية، فيخلط بين الهجر لحظ النفس المحصور والمحدود بثلاثة أيام بلياليهن بالهجر الذي لأجل الدين. وكيف تعرف أن هذا الرجل صاحب هوى وأنه ما هجره لأجل الدين؟ هناك علامات، منها النظر فيما يزعمه من مخالفة هذا الشخص الموجبة لهجرانه هجرا شرعيا دينيا، فإذا تبين أنه مفتري أو أن هذا الشخص يعني قد حصل بسبب سوء الظن به أو ببتر لكلامه ما يوجب هذا الأمر، فتبين أنه مظلوم، عرفنا أن هذا الهجر كان لهوى، كونه لم يطبق الأمور الشرعية والضوابط الشرعية لما أراد أن يهجره، بسبب ما بينه وبين العداوة الشخصية جعله يصدق كل أحد ولا يبحث عن ثقة ولا غير ثقة، أو جعله يسيء الظن ويتعجل في هجره لأجل تحقيق هوى النفس. هذا أعظم سبب تعرف فيه أن الرجل صاحب هوى في هجره، وأنه خلط بين الدين وبين أمر الدين وأمر الدنيا. كذلك من العلامات الدالة على أن هذا الهجر كان لحظ النفس أنك ترى هذا الشخص نفسه يجالس من يرتكب نفس المنكر الذي ارتكبه هذا الشخص، ومع ذلك لم يهجره بدون موجب شرعي يمنع هجره، فقط مجرد أهواء نفس انتقاء. يعني يكون كلا الشخصين إخواني مثلا، يعني يتهم ذاك بأنه إخواني وهذا إخواني معروف، فيهجر أخاه السلفي متهما إياه بالظن أنه إخواني، ثم نجده في المقابل يجالس مع إخواني آخر بدون موجب شرعي للمجالسة، مانع أو موجب، مانع من الهجر أو موجب للمخالطة، فما نجده يعني يسوي بين المتماثلات، فنعلم أن عنده هوى. فأنت إذا كنت صادقا في هجرك لابد أن تهجر من يستحق الهجر، لا تنتقي هذا يستحق وهذا لا يستحق على المزاج. فهذه علامة بارزة من علامات أصحاب الهوى في الهجر، هو الانتقاء والهوى في ذلك ظاهر. الواجب المسلم إذا كان مستقيما أن يطبق الهجر مع هذا وذاك. نعم الإنسان قد يضعف، لكن هذا يجعلنا نشكك أو نراجع لماذا يهجر فلان ولا يهجر نظيره ومثيله. هذا كثير بين بعض الحدادية الذين يزعمون السلفية ممن أنا أعرفهم، كان واحد من هؤلاء يأمر الشباب بهجر فلان لأنه صافح تكفيريا، وفي الوقت نفسه له صديق يصافح نفس التكفيري ولا يهجره عبثا ولعبا. هؤلاء أصحاب دنيا لكن يتخذون قضية الهجر للزعامة والتسلط وإبداء سوء الخلق. وليس هذا تهوينا من شأن الهجر، لكن من باب التذكير بأهمية ضبطه بالضوابط الشرعية، وأن لا يكون المقصود الهاجر حظ النفس، لأن حظ النفس لك 3 أيام، أما حجر لأجر الهجر لأجل الدين لإرضاء الله جل وعلا تعبدا لأجل الولاء والبراء، فهذا لابد أن يكون لوجه الله، وأن يكون مع التحري والاجتهاد في عدم ظلمك لأخيك المسلم بالتهم أو بالأكاذيب. كذلك من الظلم الغيبة والقذف والسب والشتم وغير ذلك عدوانا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، إلا إذا استحل دمه بغير موجب شرعي. يقول: ولا يخذله، وفي الرواية الأخرى: ولا يسلمه. فلا يسلمه لمن يريد قتله من العدو وهو يستطيع نصرته، كذلك لا يخذله في موطن يستطيع أن ينصره. قال: ولا يحقره، بمعنى أنه لا يحتقر أخاه المسلم لأجل أنه فقير أو لأجل أنه من عائلة ليست من العوائل المشهورة، فيقول: أنا من القبيلة فلان، أنا من الأشراف، أو أنا من فلان، وأنا من فلان، وأنت من قبيلة وضيعة، ونحو ذلك. هذا من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية. وهناك أحيانا وسائل خفية من الشيطان لنشر هذه الجاهلية. أحيانا بعض الناس يكون مشهورا بلقب عند الناس، العائلة الفلانية، لكنه يتعمد النسبة إلى القبيلة فخرا بها. هذا من أمراض القلوب، لكن ليس كل من انتسب إلى القبيلة نقول له أنت تريد الفخر بالقبائل، لا، لأن الأصل أن ينتسب الناس إلى قبائلهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك ليس الذي ينتسب إلى القبيلة قد ارتكب ما يشينه، لكن ليراجع الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فهل هو انتسب إلى القبيلة التي لم يشتهر بالانتساب إليها لأجل الفخر بالقبيلة أم لأجل التعريف؟ إن كان لأجل التعريف جائز، إن كان للفخر بالقبيلة فليراجع نفسه وليعالج مرضه، لأن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب من خصال الجاهلية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية 5. فما هي الأمور التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي هذه 6؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، إلقاء السلام على المسلم، ورد السلام واجب، فإذا سلم عليك أخوك يجب أن ترد السلام، فإلقاء السلام من حق المسلم على المسلم وهو مستحب، أفشوا السلام بينكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تعابوا، يعني أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخاه المؤمن، بل يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. فمن شروط كمال الإيمان الواجب محبة المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث هذا: إذا لقيته فسلم عليه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة والوئام وإتلاف القلوب، ورد السلام واجب، لا بد أن يرد المسلم على أخيه المسلم إذا سلم، ولكن إذا كانوا جماعة يكفي أن يرد واحد. قال: وإذا دعاك فأجبه، يعني إذا دعاك إلى وليمة عرس وهو صاحب الوليمة فيجب أن تجيب. أما إذا دعاك إلى وليمة عقيقة أو أضحية أو غير ذلك من الأضاء من الذبائح، فهذا الإجابة فيه سنة، فالواجب إجابة داعي الوليمة التي هي وليمة العرس إن استطعت وتيسر لك ذلك. أما إذا دعاك لغير وليمة عرس فيستحب لك أن تجيبه، هذا من حقوق المسلمين على بعضهم، ومن أسباب تآلف القلوب إجابة الدعوة. قال: وإذا استنصحك فانصح له، هذا حق ثالث، يعني إذا طلب منك النصيحة في أي شيء من أمر الدين أو الدنيا، قال لك: يا أخي أنا فلان يريد يتزوج من بنتي، ما رأيك فيه؟ أو أريد أزوج بني لبنت فلان، ما رأيك فيهم؟ فأنت أدي النصيحة على الوجه المشروع، فالنصيحة إذا استنصحك فانصح له، وهذا منوط بالعرف، وهذا منوط بالعرف، لأن الإنسان مثلا إذا كانت مثلا سيارته خربانة خربة، فلا يذهب إلى الميكانيكي المسلم يفحص لك مجانا، تستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. بعض الناس يستغل مثل هذه الأمور لأهوائه، لا، هذا أمر منوط بالعرف، النصيحة التي تعرف الناس عليها من أمور الدنيا أو الدين التي ليس تعرف الناس عليها أن تابع للمال أو تابع لأمور الدنيا والمعاش والتكسب، فهذه الاستشارات الأمور الدنيوية راجعة إلى العرف. قال: وإذا عطس فحمد الله فسمته، وفي رواية فشمته، تسميت العاطس أو تشميت العاطس، كلاهما بمعنى واحد. فإذا عطس الإنسان فحمد الله فيجب عليك أن تشمته فتقول: يرحمك الله، ثم هو يجيب ويقول: يهديكم الله صحبه لكم، أو غير ذلك مما ورد وصح. أما إذا عطس فلم يحمد الله فلا يشرع تشميته وتسميته. قال: وإذا مرض فعده، عيادة المريض، وتختلف هذه عن الزيارة، فالعيادة فيها التخفيف ولها أجر كبير، كذلك الزيارة لها أجر كبير وتدخل في مطلق الزيارة، لكن المريض يحتاج إلى معاودة حتى يشفى، ويستحب أنت إذا ذهبت إليه أن تدعو له بالشفاء 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. فإذا دعي له 7 مرات ولم يحضر أجله شفاه الله، فالإنسان يستحب له أن يعود المرضى، فهذا فيه رفع معنوياتهم، وربما كان سببا في شفائهم، لكن ليس كل مريض يعاد، فهناك مرضى أمراضهم تباعة كالمجذوم مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هناك أمراض إذا عدت صاحبها، مثل من عنده طاعون أو عنده مرض من الأمراض هذه التي شرع لك أن تبتعد عن أصحابها، ولكن ممكن أن يعاد بطريقة ليس فيها مخالطة، ولو بالمكاتبة أو بالاتصال، كذلك بعض الأمراض من يكون في غيبوبة أو يكون في العناية المركزة ويمنع دخول الناس إليه، فمثل هذا يكون بواسطة أو يعني حتى يعني يتسنى لك أن تعود، لكن ادعو له حتى المريض الذي في غيبوبة إن استطعت أن تعوده ومكنت من زيارته لتدعو له أو تقرأ عليه فهذا أمر حسن وداخل في الحديث. قال وإذا مات فاتبعه، يعني تتبع جنازته، فإذا مات فشيعه، تشيع الجنازة، وهذا من حقوق المسلمين على بعضهم وهو فرض كفاية، رد السلام، تشيع الجنازة والصلاة عليه ودفنه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. الأحاديث في حقوق المسلم كثيرة، كذلك الآيات، لكن الإنسان يحرص على كل ما يوجب المحبة ويزيد في الأخوة من الإحسان إليه وإكرامه والذب عن عرضه ومساعدته فيما يحتاج إليه خاصة إذا كنت مقتدرا، والصبر على أذاه والمصافحة إذا سلمت عليه رجل مع رجل امرأة مع امرأة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، تفسح له في المجلس، لا تسيء الظن بأخيك المسلم بدون ما يوجب ذلك، ولا تتجسس عليه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تتباغضوا ولا تتدابروا بدون موجب شرعي. كذلك أنه ينادى بالاسم الحسن ولا ينادى بالاسم السيء، فلا تؤذيه حتى فيما يسمع. كذلك أن تصلح بين المختلفين. يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآية. وكذلك أن تعاونه قدر استطاعتك بدون من ولا أذى، وأن تشكره على ما أسدى إليك من خير ومعروف. لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كذلك الزيارة في الله، وكذلك إكرام الضيوف وحسن الجوار، وكذلك الوفاء بالوعد، وكذلك الصدق معهم في الحديث، وكذلك المجالس بالأمانة، فإن التفت فهي أمانة، فلا تفشي سر من أودعك سره بلا موجب شرعي. كذلك تستر على أخيك المسلم الذي يوجب الشرع ستره، كذلك تحرص على أن تؤثر أخاك في أمر الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلا في أمر الآخرة تبادر إليه. كذلك أن تتكلم معه بالحسنى وقولوا للناس حسنى، وكذلك أنك لا تغضبه ولا تنم عليه، فتبتعد عن كل ما يؤذي أخاك وتعفو عن الزلات ولا تكثر معاتبته، وادعو له بظاهر الغيب أن يصلح حاله وأن يوفقه وأن يسدده، فأحب له ما تحب لنفسك ولا تحسد ولا تحقد، فكن صاحب قلب نقي تقي، وعليك بالدعاء له، فالدعاء له شرف لك، فإنك إذا دعوت لأخيك بظاهر الغيب قال لك ملك ولك مثله. فيحافظ المسلم على حقوق الإخوان ويعمل كل ما فيه زيادة لوسائل المحبة وأواصر الأخوة ورعاية وتراعي مشاعر أخاك وتترفق به. فالناس طبائع، هناك من هو مرهف الحس، هناك من هو خشن، فلا تعامل هذا مثل هذا، وعليك بالرفق، فما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، وعليك بحسن الألفاظ والأقوال والأعمال، فليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، فابتعد عن بذاءة الألفاظ وسوء الأخلاق. فمكسب للإخوة هو حسن الخلق وصدق التعامل، ولا سيما دعوتهم إلى التمسك بالمنهج السلفي والثبات عليه والارتباط بالعلماء، تنصحهم بالأكابر والالتفاف حولهم والبعد عن مجالس الشر وتحذرهم من أهل البدع والأهواء، كل هذا قاصدا وجه الله واتبعا في ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسالكا منهج السلف في تعليمك ودعوتك وأخوتك ومحبتك وصداقتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا لنعالجها ونبتعد عن كل شر، وأسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يوفقنا للخير والصلاح والهدى والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذه الأسئلة التي عرضت إنها لكافية، وأنا في الحقيقة وجدت أن أعتذر عن إجابة الأسئلة لأنني متعب، يعني أنا مريض أحتاج من يعودني، لكن يكفي عيادتكم هذه عبر النت. فماذا يقول السائل؟ يقول: هل في اتباع الجنازة إذا حملت بالسيارة شيء مع العلم بأن المسافة 400 متر؟ هذه المسافة يسيرة ينبغي أن تمشى، لكن إن كان المكان مزدحما بالسيارات مثلا، أو تمنع الدولة المشي في هذا المكان، أو في إرباك للسير، فاتباع الجنازة يحصل بأمرين: يحصل بالمشي بالسيارات معها، وكذلك يحصل بالمشي على الأقدام ولو تأخرت عن الوصول، فكلاهما يحصل به اتباع الجنازة، والله أعلم. يقول السائل: في إذا حملت الجنازة على الأكتاف، هذا نفس السؤال، فبعض الإخوة يسرع بالجنازة والبعض الآخر يطالب بالتخفيف بحجة اجتماع الناس وراء الجنازة، ولكن ولكي لا يتضجر العوام، فيقول: أنتم تهربون بالجنازة، وربما سمعهم العوام وظنوا أن التخفيف هو السنة، فما هو العمل الصواب؟ هو السنة الإسراع بالجنازة، وهي تقول: قدموها إذا كانت صالحة، وإذا كانت شريرة تقول: ويلها، أو فاجرة، أين تذهبون بها؟ السنة الإسراع، لكن ليس الإسراع معنى الجري، الإسراع الخطأ وعدم التأخر والتباطؤ، لا تماوت ولا جري، إسراع لا يشق على الناس، لأن هناك أصول شرعية عامة تضبط مثل هذه المسائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن هذا الدين يسر، فلا تشق على الناس، لأن بعض الشباب عندهم قوة وعندهم جلد، فإذا كان دائما من الشباب الأقوياء هم من يقود الجنائز، فات الأمر على غيرهم، والشرعي لا يبني على الأقوياء فقط في مثل هذه القضايا، بل على الحال الأوسط للناس، وسط، ودين الإسلام كله وسط، كما قال رب العزة والجلال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فلذلك الإنسان يتوسط في هذه المسائل، لا إسراع شديد جري، ولا تباطؤ وتماوت حتى يتجمع الناس، فلا لا هذا ولا لا، مشيا فيه نوع من أقرب إلى السرعة، والله أعلم. يقول السائل: أخت بالغة صامت 3 سنوات، وإذا جاءها الحيض أفطرت، وإذا خرج رمضان لم تقضي تلك الأيام، فماذا عليها؟ الواجب عليها أنها تقضي عن السنوات الماضية وتطعم، يعني إذا كان رمضان هذا السابق قد أفطرت منه عدة أيام ولتكن 7 مثلا، فإنها تقضي هذه 7 أيام ولا تطعم ما دام أنه لم يحضر رمضان القادم. أما السنة التي قبلها والتي قبلها كون مر على تلك الأيام رمضان آخر، فإنها تقضي تلك الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا التي مر على تلك الأيام رمضان بعد رمضان، والله أعلم. يقول السائل: عندما تكفن الجنازة يوضع عليها قماش مكتوب عليه آية الكرسي وتحمل الجنازة والقماش عليها حتى تدخل المقبرة، فهل هذا من الدين في شيء؟ الجواب: هذا من البدع، هذا من البدع، فلا يوضع على الجنازة فراش أو غطاء فيه آيات من القرآن، هذا فيه نوع من الإهانة لكلام الله، هذا بدعة ولا يجوز وهو حرام، والله أعلم. يقول السائل: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا أمر مردود، إضافة لما فيه من إهانة المصحف، إهانة الآيات. نعم. يقول السائل: شاب سلفي يسأل، يقول: يمنعه من حضور مثل هذه المجالس الطيبة والحصص مع الإخوة وطالبه بالاستئذان إذا هو أراد الذهاب وهو يعلم أنه سيمنعه، ماذا يفعل؟ يعني أباه الظاهر. إذا كان أبوك يمنعك عن طلب العلم فرض العين فلا يطاع في المعصية، أما إذا كان فرض كفاية تزود من العلم والوعظ وكذا فتطيع أباك، وتكفي الجمعة في وعظ الإنسان مرة في الأسبوع، إذا لا يجوز يمنعك عن صلاة الجمعة. أما الدروس والمحاضرات التي لتتفقه في الدين الواجب عليك فهذا لا يحتاج إلى استئذان. أما فيما هو من الكمال وفيما يذهب مجالس الوعظ والتذكير فلا يذهب إلا بإذنه، لكن لو عرف أنه يعني ليس عنده مشكلة ولكنه قد يمنع إذا استأذن لكن لا يمنعه لأمر آخر، يعني ليس مقصود الوالد هو يعني منع الدين ولا شيء ولكن يقصد أن يبعد عن أهل الشر، فهذا الأخ يبعد عن أهل الشر ويجلس مع أهل الخير، وأهل الشر كثر لا سيما الخوارج فانتبهوا لهم، والله أعلم. يقول السائل: من دار الحديث من مدينة إفني المغربية، ما أدري هذه فين، يعني إفني ما إفني ما أعرفها. يقول الشيخ، يقول السائل: ما رأيك في من يرمي دور الحديث بالمغرب بأن ذات طابع حزبي واعتمادهم على ذلك؟ فتوى لشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في الجمعيات الحزبية. الجواب: إن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله حذر من الجمعيات لأمر واضح، وهو أن عاقبة هذه الجمعيات إلى تحزب، عاقبة هذه الجمعيات إلى تحزب، فلذلك نهى عنها ولم يأذن للإخوة في المغرب إلا لدار الحديث لأجل استضافة المشايخ وكذا. لكن ليس معنى هذا أن الشيخ ربيع يحكم على كل جمعية سلفية بأنها حزبية، ما يفعل هذا، ولكن هو يحذر ويقول أن هذا عاقبته كما قد شاهدنا إلى تحزب، فهو يخشى من العاقبة فيمنع لأجل درء المفاسد وسدا للذريعة، هذا كلام الشيخ حفظه الله. لكن أن يتوصل بهذه القضية إلى تذريع السلفيين فالشيخ لا يفعل هذا، بل الذي يفعل هذا هم الحدادية، فبعض الحدادية واليوم هذا من الأمور الظاهرة، يعني وأنا أريد أنبه الإخوة إلى هذه القضية، يعني الشيخ ربيع حفظه الله ما هو في كل درس ولا في كل موعظة ولا في كل كتاب يقول الجمعيات الجمعيات، إنما في المناسبات. يعني هذه مسألة من ضمن مسائل عديدة الشيخ حريص فيها على الدعوة السلفية وينبه عليها، ما هي ديدنه ولا دائما يتكلم فيها في المجالس. لكن بعض الشباب أصبح من دعوته تكرار هذه القضية وجعلها قضية ولاء وبراء، وطعن في مشايخ سلفيين معروفين يذهبون لدعوة السلفيين في تلك الدور التي أفتاهم بعض فيها بعض العلماء السلفيين بالإباحة. فهذا من فعل الحدادية بلا شك، كما أننا ننتقد على الحدادية استغلال قضية العذر عدم العذر بالجهل وقضية الكلام في كفر تارك عمل الجوارح لاستغلال هذه القضايا للطعن في السلفيين وتبديعهم. هذا هو نفسه الذي يسلكه اليوم بعض الناس للطعن في العلماء السلفيين بحجة حرصهم على عدم الاختلاط في المدارس والجامعات، أو لحرصهم على منع الجمعيات الحزبية. يعني هم أرادوا يعني بمسألة الخير فوقعوا في الشر ووقعوا في التحزب هم أنفسهم. إيش الفائدة؟ يعني أنا أنصح هؤلاء الشباب الذين ديدنهم التحذير من الجمعيات ثم هم في الحقيقة يتخذونها ذريعة لطعنهم في السلفيين. أنا نفسي ما سلمت من بعض هؤلاء. يعني أنا تكلم في بعض الشباب لأجل هذه المسألة، هذا دليل أنهم متحزبون. يعني إذا وصل الأمر للطعن في السلف، بل بعضهم طعن في الشيخ محمد بن رمزان كتب فيه مقال أو كتابا، وبعضهم صار يطعن في الشيخ، يعني طعن بعضهم في الشيخ عبد الله البخاري، وبعضهم يعني يطعن في مشايخ آخرين لأجل هذه القضية. هذا منهج الحدادية. فمنهج الحدادية اليوم من صوره استخدام قضية تحريم دراسة الجامعات المختلطة، أو استخدام قضية كلام الشيخ ربيع في الجمعيات لأجل الطعن في الشباب السلفي وتحزيبهم والحكم عليهم بالبدعة لأجل مسألة معروفة وكلام العلماء فيها معروف، ومن المشايخ الكبار من أفتى بحلها لهم، وهم ليسوا متحزبين ولم يصلوا إلى الآن إلى ما يخافه عليهم الشيخ ربيع. نعم نحن لا نقول ننتظر حتى يصلوا، لا، لكن نحن نقول لا يستخدم منهج الحدادية بلبوس السلفية ويزعم أنه حريص على الدعوة السلفية وهو في الحقيقة حدادي مندس. فانتبهوا، بعض الشباب الذين يكثرون من مقالات الجمعيات ما الجمعيات ممن نعرفهم بالحدادية قديما، وبعضهم لم ينفك عنها إلى الآن رغم أن بعض المشايخ حسنوا فيه الكلام، لكن كونه دائما يدندن حول هذه القضية ويستخدم كلامه للطعن في السلفيين، هذا منهج الحدادية، هذا منهج أهل البدع. فانتبهوا لهم رعاكم الله، لا تكونوا يعني بسبب حرصكم على المنهج السلفي لكن بطريقة غير شرعية أن تخرجوا من السلفية. يعني إيش الفائدة ممن يأتي ويتكلم في الشيخ محمد بن رمزان لأجل الجمعية الحزبية ثم هو يبدع من المشايخ؟ ما الفائدة؟ هو صار مبتدعا، طب ما ينفعه بعد ذلك الكلام في الجمعيات لأنه صار حاقدا على السلفيين يطعن فيهم ويبدعهم، إذن هو صار مبتدعا، هو يصلح نفسه أولا. فانتبهوا لهذه القضية. وبعض الناس بلغني عنه، بل صح عندي، أنه يكتب في الجمعيات تحذيرا وهو رئيس جمعية في مسجد من مساجد بلده. يعني هو نفسه رئيس في جمعية مسجد ثم هو نفسه يطعن في السلفين، أو ربما يعني يتظاهر بالقوة في الرد على أصحاب الجمعيات الذين هم سلفيون وجمعياتهم لم تنشأ إلا لأجل استضافة المشايخ. نحن نكرر يعني وأنا أكرر وأقول تكثير هذه الجمعيات وعدم وجود متابعة من العلماء لها يجعل عاقبتها إلى الحزبية، هذا أمر مشاهد وواضح. لذلك يعني احرصوا على استماع الكلمة وعلى الرجوع للعلماء والمتابعة معهم، يجعلوا أموركم واضحة مكشوفة وبمتابعة العلماء. إذا كان الأمر كذلك تسلمون إن شاء الله، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد أمامه قبر ويحول بينهما حائط المسجد والغرفة التي وضع فيها هذا القبر؟ الجواب: إذا كان هذا القبر موجودا في أرض المسجد الوقفية، يعني هو تابع للمسجد، فالصلاة في هذا المسجد حرام. أما إذا كان المقبرة في مكان والمسجد في مكان آخر ومنفصل والأرض الوقفية مختلفة ولم يوضع القبر على أنه في المسجد لكن توافق المقاربة، فيجوز حينئذ. لكن غالب هذه القبور التي تبنى إنما تبنى لأجل المسجد، أو يبنى المسجد لأجل القبر، والله أعلم. يقول السائل من الجزائر: ما نصيحتكم في كيفية التعامل مع من يقول إن حلقات المشايخ حلقات عامة لا تكون طالبا؟ ونحن تعلمنا أن العلم إنما يؤخذ عن المشايخ مشافهة، ويحرص على مجالس أكابرهم. الجواب: هؤلاء لأنهم جهل بالشريعة يقولوا مثل هذا الكلام. يعني متى سيتعلم مثل هذا الشخص؟ متى سيعلم أن حضور مجالس العلماء خير وبركة، البركة مع أكابركم، ثم إن حضور مجالس العلم فضلها عظيم، ثم أنت تذهب تتعلم من سمته وأدبه، هذا يكفي. أما تجلس منفلت منغلق على نفسك تطلب علم فقط في نفسك ولا تحضر دروس المشايخ، فهذا يعني يخرج لنا حلبيين، ويخرج لنا مغراويين وعرعوريين، ويخرج لنا هؤلاء أتباع العيد الشريف وأتباع هذا الأحمق الذي هو الطيباوي وأشباهه. هؤلاء ينشؤون من مثل هذا التكبر على العلماء واستحقارهم، ومن مثل استحقارهم والنظر إليهم بأنهم عندهم فقط دروس عامة. هذا الجهل هو المصيبة. احضر دروس العلماء واحرص على تزودك من طلب العلم في بيتك، ما حد يمنعك، لكن أنك تترك العلماء وتقول في بيتي فقط، فهذا يدل على أنك مخذول، فاحذر من هذا أخي رعاك الله. يقول السائل: خطبت فتاة قبل أن استقيم، وبعد الاستقامة اشترطت عليها الاستقامة فرفضت، ولكن والدتي قالت لي: إذا أردت رضائي فتزوج هذه الفتاة، وإن لم تفعل فسأسخط عليك. إذا كنت تقصد بالخطبة العقد فاصبر عليها وانصحها وأكمل زواجك وارضي أمك. أما إذا كانت مجرد خطبة يعني كلام ولا تريد أن تستقيم فاتركها وابحث عن مستقيمة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وحاول أن تقنع أمك بالمعروف وفهم أن هذه حياة، وأمك هي أول المتضررات من مثل هذه الفتاة. إذا كانت غير مستقيمة على دين الله فإنها لن تعرف حقوق أمك، وسيأتي كيد النساء ومشاكلهن مع الجاهل والبعد عن الديانة عن الاستقامة. لذلك من برك بأمك أن لا تتزوج هذه إن كنت لم تعقد عليها، وفهم أمك أن هذه إذا كانت مستقيمة فإنها سترى حق أمك، وإن كانت غير مستقيمة فالغالب أنها لن ترى حقها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، والله أعلم. يقول السائل من المغرب: إنه يولد في فرنسا إمام وخطيب بمسجد الشيخ ربيع، ومؤلف كتاب الثناء العابر الذي هو أبو إسلام. نعم، هل هو على المنهج والجادة؟ وما نصيحتكم من يحذر منه حتى تطفئ الفتنة في فرنسا؟ والله أنا الذي أعلم أن أبا إسلام أخ سلفي، ف فاضل أحسبه على خير وعلى سنة، وما أدري لماذا يتكلمون فيه إذا كان هو مع العلماء مع السلفين ويربطهم بالعلماء وهو سلفي حسب ما أعلمه. فأيها الإخوة، يعني الغلو ليس من منهج السلف، وإذا كان هناك بعض الأخطاء على أخيكم فنصحوا فستجدون منه قبولا إن شاء الله، وإذا كان هناك أشياء وأخطاء نصحتموه فلم ينتصح فأخبروني بها حتى أنصحه وتكونوا إخوة متحابين، هذا من حقوق الأخوة عليكم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد واستماع الكلمة، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.